بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا إلى باب التعصيب أو إلى فصل التعصيب. قال المؤلف وفقه الله تعالى: فصل في بيان من يرث بالتعصيب. قال: التعصيب لغة مصدر عصب يعصب، مأخوذ من العصب بمعنى الشد والإحاطة والتقوية، ومنه العصائب وهي العمائم لأنها محيطة بالرأس وتشده. والعصبة جمع عاصب، وعصبة الرجل قرابته لأبيه، سموا عصبة لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به. فالأب طرف والابن طرف والأخ جانب والعم جانب، وقيل سموا بذلك لتقوي بعضهم ببعض. واصطلاحا هو من يرث بغير تقدير من الوارثين، وهذا تعريف بالحكم، وهو أسلم من كثير من التعاريف التي يراد بها ضبط العصبة فلا تسلم من الانتقاد، والله أعلم. قال: المسألة الأولى: أقسام العصبة. تنقسم العصبة إلى قسمين: عصبة بنسب وعصبة بسبب. أولا العصبة بالنسب، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: عصبة بالنفس، وهم الوارثون من الرجال المجمع على إرثهم إلا الزوج والأخ من الأم، وهم 12: الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد من قبل الأب وإن علا، والأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وإن نزل، وابن الأخ لأب وإن نزل، والعم الشقيق وإن علا، ما معنى وإن علا؟ عمك الشقيق وإن علا، أخو أبيك الأدنى وأخو أبوك وأخو أبيك الأعلى، أو أخو جدك أو جد أبيك أو جد جدك أو أبو جد جدك وإن علا، والعم الشقيق وإن علا، والعم لأب لأب وإن علا، وابن العم الشقيق وإن نزل، وابن العم لأب وإن نزل. ولم نذكر المعتق لأن عصوبته بسبب لا بنسب. المسألة الثانية: أحكام العصبة بالنفس. لها ثلاثة أحكام. أحدها: من انفرد منهم أخذ جميع المال، لقوله تعالى عن الأخ وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فقد ورث الأخ جميع المال من أخته إذا لم يكن لها ولد، والابن وابنه والأب والجد أولى لقربهم، وقيس عليه بنو الإخوة والأعمام وبنوهم والموالي بجامع التعصيب. ثانيها: إذا كان مع صاحب فرض أو فروض أخذ ما أبقته الفروض، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. الثالثها: إذا استغرقت الفروض التركة سقط إلا الابن فإنه لا يمكن معه الاستغراق، والأب والجد فإنما يرثان عند ذلك بالفرض السدس. إذا لم يبق شيء أو بقي دون السدس فرض لهم السدس وتعول المسألة، إذا بقي أقل من السدس فرض لهم السدس ويحصل العول. مساء: وإذا بقي أكثر من السدس فأخذوا بالسدس فرضا والباقي تعصيب، أو إذا لم يكن نعم يأخذون الباقي على التعصيب إلا أن يوجد فرع وارث فيأخذون بالسدس فرضا والباقي تعصيب. المسألة الثالثة: جهات التعصيب. جهة البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم ذو الولاء قد جمعت في بيت، بنوة أبوة أخوة، عمومة وذو الولاء التتمة. بنوة أبوة أخوة عمومة وذو الولاء التتمة. ويدخل في البنوة ابن الابن وإن نزل، وفي الأبوة الجد وإن علا، وفي الأخوة ابن الأخ وإن نزل، وفي العمومة ابن العم وإن نزل. وبعض أهل العلم جعل الجدود مع الأخوة، ثم بعدهم بنو الأخوة بناء على توريثهم الجد مع الأخوة. وقد تقدم بيان الصواب في المسألة والله أعلم. الصحيح أن الجدود داخلة مع الأبوة، يحجبون الأخوة. المسألة الرابعة اجتماع العصبة. إذا اجتمع عاصبان واستويا في الجهة والدرجة والقوة، اشتركوا في المال بالسوية أو فيما أبقت الفروض، وإن اختلفا في الجهة كأخ وعم قدم الأقرب في الجهة وهو الأخ على حسب ترتيب الجهات السابقة. وإن اتفقا في الجهة نظرنا في الدرجة وهو القرب إلى الميت، فيقدم الأقرب، كان يترك أخا لأبيه وابن أخيه الشقيق، فيستحق المال الأخ لأب. وإن اتفقا في الجهة والدرجة نظرنا في القوة كهالك عن شقيق وأخ لأب، كلهم أخوة ولكن الشقيق أقوى، فيستحق المال الشقيق. قال الجعبري رحمه الله: فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. القسم الثاني: العصبة بالغير، أي عصبة بواسطة غيره، وهم أربعة أصناف، هن ذوات النصف والثلثين. إحداهن بنت الصلب، واحدة فأكثر، بالابن واحد فأكثر، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الثانية بنت الابن فأكثر، وإن نزلت بمحض الذكور، بابن الابن فأكثر، سواء كان أخاها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة للآية السابقة. وهل يعصبها ابن الابن النازل الأنزل منها إذا احتاجت إليه؟ كهالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن. في خلاف بين أهل العلم، لو كان ابن ابن ستسقط أو لا؟ لو ترك الميت بنتيه وبنت ابن وابن ابن، بنت الابن ما حكمها في هذه الصورة؟ ترث بالتعصيب مع أخيها. طيب ابن أخيها بنت ابن وابن ابن ابن، هل سيعصبها ولا؟ جمهور على تعصيبها وهو قوي. قال: فجمهور علماء وعامة الفقهاء جعلوه معصبا لها، لأن الآية تشمله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا كان أبوه يعصبها وهو أقرب إلى الميت فهو من باب أولى، لأنه هنا أبوه لو كان موجودا ما أخذ معه إلا بالمقاسمة، فهو من باب أولى، فكيف أبوه ما يحجبها وابنه يحجبها. وذهب داود وأبو ثور وابن حزم لأن المال للذكر دون بنت الابن الأقرب منه، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: فما بقي فالأولى رجل ذكر. وأجاب الجمهور بتخصيص عموم الآية الحديث عموم الحديث بالآية المتقدمة تنبيه. نقل عن مسعود رضي الله عنه في مسألة بنت وبنت ابن وابن ابن أنه جعل البنت الابن الأضر بها من المقاسمة مع أخيها أو السدس، وتبعوا على ذلك أيضا الظاهرية وأبو ثور. يعني يصلح أن يكون قولا ثالثا في المسألة، بدل ما يجعل تنبيه يجعل قولا ثالثا، لأن قد أخذ به بعضهم. تبع على ذلك أيضا الظاهرية أبو ثابت. المال للذكر دون بنت الابن والأقرب منه. أو يجعل التنبيه بعد الترجيح. في مسألة بنت وبنت ابن وابن ابن أنه جعل لبنت الابن الأضر بها من المقاسمة مع أخيها أو السدس. يعني تأخر التنبيه بعد الترجيح. أنه جعل بنت الابن الأضر بها من المقاسمة مع أخيها أو السدس. يعني إن كانت ترث السدس، إن كانت بالمقاسمة مع أخيها سترث أكثر من السدس فتعطى السدس فقط والباقي لأخيها، وإن كان السدس أحظ لها فتقاسم. وتبع على ذلك أيضا الظاهرية وأبو ثور. من الأثر عن ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الأعمش عن عبد الله مسعود، وهذا إسناده منقطع. وأخرجه الدارمي من وجه آخر في إسناده أبو سهل محمد بن سالم الهمداني وهو متروك، لأن لم يثبت عن ابن مسعود. قال والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، إليه جمهور الصحابة ومن بعدهم من الفقهاء والمحدثين، أنه يعصبها ويتقاسمان للذكر مثل حظ الأنثيين للآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا الترجيح أيضا تابع للتنبيه. سكتنا عن الترجيح في المسألة التي قبلها. ويصلح نفس الكلام، يصلح أن يجعل على المسألة التي قبلها أيضا. الصحيح مذهب الجمهور. نفس الكلمات تصلح حتى على المسألة، على التنبيه وعلى المسألة السابقة. أو نضيف في المسألتين، لكن التنبيه أحسن أن يؤخر. نعم. الكلام يصلح أن يرجع لكليهم، لكن ممكن يضاف هنا الصحيح في المسألتين. الصحيح في المسألتين ما ذهب إليه الجمهور. كلمة في المسألتين تغني أيضا عن نقل التنبيه. قال والصحيح في المسألتين ما ذهب إليه جمهور الصحابة من بعدهم من الفقهاء المحدثين، أنه يعصبها ويتقاسمان للذكر مثل حظ الأنثيين للآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال الثالثة الأخت الشقيقة فأكثر بالأخ الشقيق فأكثر، لقوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يعصب الأخ من الأب الأخت الشقيقة إجماعا، لأنه لا يساويها في النسب لكونها أقوى منه. الرابعة الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر، ويدل على ذلك الآية السابقة. وخالف ابن مسعود رضي الله عنه في حالة استكمال الشقائق والبنات الثلثين، فجعل الباقي للذكور دون الإناث. طيب قال فجعل الباقي للذكور دون الإناث، يعني لو استكملت الشقائق وبقي أخت لأب وأخ لأب، هذا معناه أنه ما يورثها في هذه الحالة. أخرجه ابن أبي شيبة الدارمي بإسناد صحيح. نعم هذا قول آخر صحيح كما ذكرت، وهو مخالف لقول الجمهور. أخذ بالحديث الأولى الذي ذكر، لكن الآية مخصصة للحديث. إن كانوا أخوة الرجال المسلمين فللذكر مثل حظ الأنثيين يعصبها. وهذا الذي سموه أخ مبروك، أخ مبارك، يعني لولا ما سيحصل على شيء. قال: وخالف المسعود رضي الله عنه في حالة استكمال الشقائق والبنات الثلثين، بمعنى إذا ترك شقيقتين وأخت لاب وأخ لاب، على مذهب مسعود الباقي الأخ لاب فقط، على مذهب الجمهور الباقي يتقاسمه الأخت لاب مع الأخ لاب. والمسألة البنات هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن، عن بنتين وبنت ابن وابن ابن، البنتان لهم الثلثان والباقي يتقاسمه البنت الابن مع ابن الابن. ولو لم يكن موجودا ابن الابن سقطت البنت، بنت الابن ساقطة. فابن مسعود ورث ابن الابن وترك بنت الابن، فجعل الباقي للذكور دون الإناث، وتبعه أبو ثور وابن حزم، واختلف فيه على داود. وخالف أيضا في مسألة أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب، فجعل للشقيقة النصف، هذه المسألة الأولى التي تقدم بالتنبيه، نفس بنت وبنت ابن، فجعل للشقيقة النصف وجعل للأخت لأب الأضر بها من المقاسمة أو السدس. لم يثبت عنه ذلك كما تقدم. ومذهب الجمهور من الصحابة من بعدهم أنها عصبة بأخيها تقاسمه للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو الصحيح لعموم قوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. تنبيه: ابن الأخ لا يعصب الأخت لاب، وإن احتاجت إليه عند أهل العلم بل يأخذ هو الباقي. ابن الأخ لا يعصب، بل يأخذ هو الباقي، وذلك لأن ابن الابن الابن ابن وإن نزل، وابن الأخ ليس بأخ، وذلك كهالك عن شقيقتين وأخت لأب وابن أخ لأب. الشقيقتان كم سيأخذنا؟ الثلثين، أخت لأب والأخت لأب نعم استكملت الثلثين فتسقط، فالباقي لابن الأخ لأب ولا ترث معه تعصيبا. قال صاحب الرحبية: وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. القسم الثالث: العصبة مع الغير، وهما صنفان: الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت أو بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور، وإن كثرنا، وكذلك الأخت لأب فأكثر مع البنت أو بنت الابن وإن نزلنا بمحض الذكور وإن كثرنا. قال صاحب الرحبية: والأخوات إن تكن بناته فهن معهن معصبات. وقال غيره وهو أضبط: والأخوات لا لأم عصبات، أخرج الأم الأول ما أخرج الأخوات لهم، والأخوات لا لأم عصبات مع بنات الابن أو مع البنات، أضبط هذا. ودليل ذلك حديث ابن مسعود في صحيح البخاري المتقدم في الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بنت وبنت ابن وأخت للبنت النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت. فهذا الحديث دليل ظاهر على أن الأخت عصبة في حالة وجود البنات، وقد أخذ بذلك عامة أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. وخالف في ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وكأنه لم يبلغ الحديث فأسقط الأخوات عند وجود البنات، وهو ثابت عنه فأسقط الأخوات عند وجود البنات وهو ثابت عنه، وصح أن ابن الزبير كان يقول بذلك، من الذي قضى به ورد ابن مسعود ذلك؟ أبو موسى الأشعري أيضا قضى به، فلما علم أن ابن مسعود حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. عكس هذا هم أعطى الأخت النص والبنت. نعم أبو موسى أعطى البنت والأخت أسقط بنت الابن. إذن هنا شيء آخر. قال وخالف في ذلك ابن عباس رضي الله عنه كأنه لم يبلغ الحديث فأسقط الأخوات عند وجود البنات وهو ثابت عنه، وصح أن ابن الزبير كان يقول بذلك ثم رجع عنه وأخذ بقول ابن عباس داود الظاهري. واستدل ابن عباس رضي الله عنهما على قوله بقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فلم يجعل للأخت شيئا إلا مع عدم الولد. وأجيب عن استدلال ابن عباس رضي الله عنهما بأن الآية ليس فيها ما يمنع إرث الأخت بالتعصيب مع البنت، وإنما فيها منع إرثها بالفرض، لأنه شرط لأخذها النصف فرضا عدم الولد. ثم إنه لو كان مع إناث الولد أخ لغير أم أخذ الباقي بدلالة القرآن والسنة والإجماع، مع أن الله سبحانه قال وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، ولم يمنع ذلك ميراثها منه إذا كان الولد أنثى. فهكذا قوله إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك، هذا رد على ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية، إن الله شرط أن لا يكون له ولد ما أخو محمول على الذكر، وأما مع الأنثى فبينت السنة أنها ترث بالتعصيب. لا يمنع أن ترث غير النصف مع أنوثة الولد أو ترك الباقي إذا كان نصفا، أو ترث الباقي إذا كان نصفا، لأن هذا غير الذي أعطاها إياه فرضا مع عدم الولد. إذن بينت السنة أن الولد إن كان ذكرا حجب الأخ أو الأخت، وإن كان أنثى فالأخت معه، الأخت والأخ كلاهما معه عصبة، مع البنت سيكونون عصبة. واختلف أهل العلم فيما إذا كان مع الأخت عاصب ذكر هل تقدم الأخت أم العاصب الذكر، أي في حالة اجتماعها مع البنت. أخوها الشقيق هل يحجبها أو لا؟ ما يحجبها، يقاسمها هكذا، من باب أولى العصبة الذين بعده ما يستطيعون إسقاطها. إذا كان أخوها الشقيق ما أسقطها وإنما قاسمها، فدل على أن أقوى من العصبة الآخرين كالأخ لأب والعم وابن العم، الأخت الشقيقة أقوى فتكون وارثة قبلهم. فذهب إسحاق برهوي وابن حزم لأنه يقدم العاصب الذكر وإن كان بعيدا من الميت لحديث عباس رضي الله عنهما، فما أبقت الفرائض فلولا رجل ذكر. وذهب جمهور العلماء والفقهاء إلى أن الأخت العاصبة بالبنات مقدمة على العصبة الذكور، إلا أخاها فإنها تقاسم. واستدلوا بحديث ابن مسعود المتقدم وخصصوا به حديث ابن عباس المذكور. وقال الجمهور إذا كان أخوها لا يسقطها بل تشاركه، فمن باب أولى أن لا يسقطها عاصب أبعد منه بل تقدم عليه. وللعلامة ابن القيم رحمه الله بحث مفيد جدا في هذه المسألة نصر فيه قول الجمهور، فراجعه من أعلام الموقعين، وهو تابع في ذلك لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجح ذلك أيضا الحافظ رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، وهو أقرب والله أعلم. نعم هذا هو. وعلى هذا فلو ترك الميت شقيقتين، نعم لو ترك الميت بنته وأخته الشقيقة وأخا لأب، فمن يورثان ذكر إبراهيم؟ ترك ابنته وشقيقته أخت شقيقة وأخ لأب، البنت النصف، الباقي والأخ لأب. في الحديث الحق الفراغ بأهله فما بقت الفراغ فلولا رجل ذكر، بيّن في حديث مسعود أنها ترث بالتعصيب ودرجتها قبل درجة الأخ لأب بدليل أن الشقيق لا يحجبها وإنما يقاسمها، فدل على أنها برتبة الشقيق، فتحجب من بعدها من العصبات الأخ لأب ومن دونه. فإذا قال ابن قدامة رحمه الله أجمع أهل العلم على أن بنات الإبن بمنزلة البنات عند عدمهن في إرثهن وحجبهن لمن يحجبه البنات، وفي جعل الأخوات معهن عصبات هكذا، معروف عصبات. وفي جعل الأخوات معهن عصبات وفي أنهن إذا استكملن الثلثين سقط من أسفل منهن بنات الإبن وغير ذلك، سقط من أسفل منهن لأن بنات الإبن منزلة البنات إلى آخره، هذا يحتاج زيادة كلمة بنات الإبن، سقط من أسفل منهن ويكفي. وفي جعل الأخوات معهن عصبات وفي أنهن إذا استكملن الثلثين سقط من أسفل منهن، ما يحتاج زيادة هذا. لعله حصل سقط من بنات الابن، هل سقط حرف الجر من، والكلمة كلها يمكن حذفها. وفي أنهن إذا استكملن الثلثين سقط من أسفل منهن من بنات الابن. ثانيا، العصبة بالسبب، هو المعتق صاحب الولاء ذكرا كان أم أنثى، وعصبته المتعصبون بأنفسهم، فكل من اعتق عبدا أو أمة اعتاقا منجزا أو معلقا بصفة، ووجد المعلق عليه أو دبر أو اعتقه عليه بالكتابة أو اعتق بسببه تمثيله به أو ما أشبه ذلك، أو اعتقه في زكاة أو كفارة أو نذر، ثبت له الولاء على العتيق بسبب هذا العتق، يعني بمعنى أنه سواء كان العتق واجبا أو مستحبا، سواء اعتقته واجبا عليك أو على طريق التبرع، ففي كلها يثبت لك الولاء عليه، في زكاة، في كفارة، في نذر، ثبت له الولاء على العتيق بسبب هذا العتق، وكما يثبت للمعتق الولاء على العتيق بطريق مباشرة، كذلك يثبت له الولاء على فرع العتيق بطريق السراية من أولاده وحفدته وإن نزلوا، أي ولاء هذا العتيق يسري لأولاده وأحفاده وإن نزلوا، لأنهم فرع من أعتقه. قال لأنهم فرع من أعتقه، والفرع يتبع أصله، أشبه ما لو باشر عتقهم، ولهذا قد ولد من أعتقته أيضا ترثوه بالولاء، وولده وولد ولده. وفي ذلك مسائل وقيود يأتي بيانها إن شاء الله في باب الولاء، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لإتمام هذا الكتاب وأن ينفع به مؤلفه وسائر المسلمين. المسألة الخامسة، هل على المكاتب ولاء إذا اعتق نفسه؟ جاء عن بعض أهل العلم أنهم قالوا لا ولاء عليه، وهو قول عمرو بن دينار، يعتق نفسه ثم يقولون ولاء لنفسه، هل على المكاتب ولاء لسيده؟ هو نفسه اعتق نفسه ثم يكون الولاء لسيده. جاء عن بعض أهل العلم أنهم قالوا لا ولاء عليه، وهو قال عمرو بن دينار أبي ثور، وقال قتادة ومكحول لا ولاء عليه إلا أن يشترط، إلا أن يشترط، إذا اشترط السيد بتمكينه العبد من المكاتبة أن الولاء يكون له. قال عامة الفقهاء على أن للسيد عليه الولاء لأنه هو المعتق للمكاتب ولأنه منعم عليه، أنه مكاسب العبد هي لسيده لكنه تبرع به حيث مكنه من أن يكاتب لنفسه، فإن مال العبد وكسبه لسيده فجعل ذلك له ثم باعه به حتى عتقه فكان هو المعتق. وقد اشتهر بين الصحابة من بعدهم أن المكاتبين يدعون موالي مكاتبيهم، فيقال أبو سعيد مولى أبي أسيد، وسيرين مولى أنس، وسليمان بن يسار مولى ميمونة. ويدل على ذلك حديث بدير رضي الله عنها، فإن قصتها أنهم كاتبوها وهم يريدون الولاء، وأنه كان لهم لو لم تشترها عائشة رضي الله عنها والله أعلم. وقال الجمهور والصواب، وبالله التوفيق. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.